أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دار السلام إلى بيان الفارق بين الواجبات والمستحبات أنه ما هو الرد في لزوم حمل المطلق على المقيد في الواجبات وعدم الحمل في المستحبات. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر في المقام ركعين، أحدهما غلبة اختلاف مراتب المستحب في المحمودية، فمن جهة هذه الغلبة نحمل المقيد على أفضل الأفراد فيكون الطبيعة بما هي مستحبة أينما سلت، فيكون المقيد أفضل الأفراد. قلنا إن الغلبة لا يمكن أن ترفع بها اليد عن ظهور القيد، عن ظهور المقيد في التقييد. مجرد الغلبة الخارجية وأن المستحبات كذلك، يعني ذات مراتب، له مرتبة فاضلة ومرتبة أفضل من تلك المرتبة، مجرد ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظهور المقيد في التقييد وأن المطلوب هو المقيد. كما ذكرنا نظير ذلك في الأوامر وقلنا إن غلبة المستحبات وبرود الأمر في المستحبات هذه الغلبة لا تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، أن يحمل الأمر على الوجوب ما لم تكن قرينة على الخلاف. أين المقام كذلك؟ إذا بنينا على أن المقيد ظاهر في التقييد وفي حكم المراد عن المطلق، وإن كان المطلق المراد الاستعمالي كما تقدم هو نفس الطبيعة، إلا أن المراد الجدي بمقتضى القرينة وبمقتضى دليل التقييد يكون هو المقيد لا محالة، ولا يمكن رفع اليد عن الظهور بمجرد الغلبة. ولذلك ذكر وجها آخر وهو التمسك بالروايات الواردة في أن من بلغه ثواب على عمله فعمله كان له أجر ذلك، إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. ذكر أن هذه الروايات تشمل المقام، يكف أن يقال إن المطلق بلغ عليه الثواب فيعطى بغير الفرد المقيد أيضا بما أنه بلغ عليه الثواب، فيكون هذا مستحبا وإن كان المقيد أيضا مستحبا. هكذا ذكر قدس الله نفسه، وهذا أيضا لا يمكن الإقالة عليه. أما أولا فلعنا لو فرضنا أن التقييد قرينة على بيان المراد وأنه لا بد من حمل المطلق على المقيد، وذلك من جهة القرينة كما كان هذا هو الحال فيما إذا كان التقييد متصلا بالكلام. غاية الأمر أن المقيد إذا كان متصلا بالكلام لم ينعقد الظهور من الأول إلا في المقيد، وأما إذا كان منفصلا فالظهور إن كان منعقدا حدوثا إلا أنه لا يبقى، وذلك فإن المقيد يكشف عن المراد الواقعي وأنه هو المقيد دون المطلق، لأن المراد الاستعمالي غير المراد الجدي. ومع ذلك كيف يمكن أن يقال إن المطلق بلغ عليه الثواب؟ متى بلغ الثواب على المطلق؟ بعد ما نسب المولى قرينة على أن مراده هو المقيد كما هو المفروض. فرجنا أن الدليل المقيد قرينة عرفية على بيان المراد، أن لو سمى هذا وأن المقيد قرينة عرفية لبيان المراد فمتى بلغ التراب على المثلاق فيقال إن المثلاق بلغ عليه التراب فتشمله هذه الدبايات لم يبلغ التراب على المثلاق بل بلغ التراب على المقيد ولولا هذا لزم الالتزام في الاستهباب في موارد الوضوء أيضا لو فرضنا أنه ورد أمر وضوئي بالمثلاق وورد أمر وضوئي بالمقيد وحملنا المثلاق على المقيد وقلنا بأن الواجب هو المقيد قلنا بفعليات على الوضوء في غير هذا المقيد ونلتزم بالاستحقاق في غير المقيد وأنه بلغ عليه الثواب إذا فرضنا أن القرينية قد تمت لا يبقى مجال لهذا الكلام متى بلغ الثواب على المطلب بعد فرض أن المقيد قرينة لبيان المراد والمراد من المطلب بحسب الواقع هو المقيد فلم يبلغ الثواب إلا على المقيد هذا ربنا وثانيا إن هذه القاعدة غير صامة عندنا كما سيجيب الكلام في القاعدة إن شاء الله تعالى هذه القاعدة غير صامة وهذه الروايات الواردة كلها إرشاد إلى حكم العدل من أن الإنسان إذا أتى بعمل برجاء الثواب وباحتمال أنه مأمور به للمولى هذا انقياد للمولى ويترتب عليه الثواب ولو فرضنا أن الأمر لم يكن كما بلغه وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله هذا ثواب الانقياد لا ثواب على ذات العمل ليكون داخلا في المستحب هذا ثانيا وثالثا لو سلمنا هذا ايضا ان اغمزنا النذر عن ذلك لو تم ما ذكره لا يكون هذا من باب حمل المقيد على اصل الافراد بل لابد من ان يقال ان المقيد مستعد ثابت بدليل خاص المقيد وغير المقيد مستعد بدليل التكامل في ادله السنه كلام سابقان احدهما ثابت بدليل خاص والاخر ثابت بدليل منزله وتحديث منزله وبقاعده التكامل لا أن هذا أفضل الأفراد كيف يكون هذا أفضل الأفراد بعد حمل المثلث على المقيد وأن المراد بالمثلث هو المقيد وكيف ما كان فلا يكون شيء مما ذكره قدس الله نفسه والصحيح ذي المقام أن يقال إن في المستهدمات إذا ورد أمر وغرد أمر آخر غرد دليل آخر وكان هذا الدليل مقيدا وكان الدليل الأول مثلتا فقد يختلفان في الإيجاب والسلب إما بالدلالة المسابقية كما تقدم نذيره أو بالدلالة الالتزامية نفرض أن مستهب ثبت بدليل لأن الأمر المطلق ثبت بدليل وبدليل آخر ثبت النهي عن بعض أفراده أو بالدلالة الالتزامية كالمفهوم مثلا فلا ينبغي الشك في لزوم حمل المطلق على المقيد في هذين الموردين أو في مورد واحد يعني أهم الجامع بينما إذا كانت الدلالة مسابقية أو كانت الدلالة التزامية مثلا فرزنا كما هو كذلك وردت حدة من الروايات دل على استحباب الإقامة في الصلاة، لأن الإقامة مثبتة بناء على الاستحباب كما هو الصحيح، لأن الإقامة غير واجبة. فهذا عمل مستحب قبل الصلاة، ورد نهي بعد ذلك عن الإقامة حال الجلوس أو عن الإقامة حال العدد وعدم السهارة، لا تقم إلا وأنت متفتح، أو لا تقم جالسا، أو لا تقم إلا وأنت قائم. طبعا تكون حصة من هذه الطبيعة منهيا عنها، ولا نحتمل أن يكون هذا نهيا حسينيا، لأن الإقامة حال الجلوس لا نحتمل أنها محرمة كسائر المحرمات كالكذب والغيبة ونحو ذلك. وكل إن النواهي والأوامر فيما بالمركبات منسلخة عن الظهور الأولي الدلالة على الوجوب أو الحرمة، وإنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية أو إلى الشرطية. فالعرف يستفيد من هذا الكلام لا تقيم إلا وأنت متفهم أن الطهارة شرط للإقامة، لا تقيم جالسا أو إلا وأنت قائم يستفاد منها أن القيام شرط للإقامة، لا منافاة بين أن يكون الشيء مستعدا وأن يكون مشروطا بشيء، كما في الصلاة المستعدة مشروطة بالطهارة، لا تصلع الصلاة بغير طهور، لا تنافي بين الاستحباب والاستراق. إذا فرضنا أن الدليل نهانا عن حصة خاصة من المستحب، إما بالدلالة المطابقية كما في الإقامة، أو بالدلالة الالتزامية كما ورد الأمر بصلاة الليل في حجة من الروايات، وورد أنه إذا انتشف الليل فصل صلاة الليل أو ما يقرب من هذه الألفاظ. بالمفهوم يدل على أن قبل انتصاف الليل لا تسرع هذه الصلاة، فجنها مثل هذا عن الصلاة قبل انتصاف الليل، فمعناه أن صلاة الليل مرتبة بما بعد نصف الليل، لا مهانة نلتزم بالتقييد، لأن الظاهر من الدليل هو الاشتراط، وأن الوقوع بعد نصف الليل معتبر في هذه الصلاة، أو أن القيام معتبر في الإقامة، وكذلك الطهارة كما هو الصحيح. الإقامة لا تسمع بغير طهور، إغراء الأذان يجوز أن يؤذن الإنسان وهو محدث، بعد ذلك يتفهم يتوزع ويصلي لا بأس به، أو يؤذن جالسا وبعد ذلك يقوم فيصلي لا بأس به. أما بالنسبة إلى الإقامة لا يمكن الالتزام بذلك، فإن النهي ورد عن الإقامة جالسا أو عن الإقامة مع الحدث غير متكثرين، ومعنى ذلك أن هذا المستحب مشروط بالطهارة وبالقيام، كما أن صلاة الليل مشروطة بأن تسعى بعد صلاة الليل. هذا في غير موارد المستثنات، لا يجوز التقييم في بعض الموارد، في نفسه مشروط بذلك. إذا فرضنا أن الدليل المقيد والدليل المطلق كانا كذلك، يعني أحدهما المقيد أحدهما ينفي الحكم عن مورد وعن حسنة، والآخر يثبت الحكم على الإسلام في مثل ذلك، لا بد لنا من الالتزام بالتقييد لظهور النهي المانعية، لأن هذا غير مشروع، لا يجوز، لا تجوز الإقامة جالسا، بل يعتبر فيه القيام فهنا نلتزم بحمل المطلق على المقيد. فإذا فرضنا أن المطلق والمقيد متوافقان بالحكم، هذا إيجابي وذاك أيضا إيجابي، ولكن الأمر في توصيف الدليل المقيد لم يتعلق بالمقيد، بل تعلق بالتقيد. صار يكون الأمر متعلقا بالمطلق، ثم أمر آخر يتعلق بالمقيد. كما في الروايات أمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه، وأمرنا بزيارة الحسين سلام الله عليه أبل رجل مثلا، أو مع الغوث، أو في حال البكاء والتراجع والخشوع وغير ذلك. المقيد مأمور به، والمطلق أيضا مأمور به. وأخرى الأمر الثاني، الأمر في دليل التقييد يتعلق بالتقييد، كما إذا فرضنا أن الأمر تعلق بالإقامة مثلا، ثم تعلق أمر آخر كذلك، ولتكن إقامتك حال القيام. كان الأمر الثاني متعلقا بهذه الخصوصيات، ولتكن الإقامة حال القيام أو حال السهو، أو ولتكن الصلاة بعد الليل. أمرنا بصلاة الليل، يرد دليل أنه ولتكن الصلاة أي صلاة الليل بعد انتصاب الليل. مثل هذا أيضا يكون ظاهرا في التقييد، فإن ظهور الأمر إنما هو في الوجوب، لا في الوجوب المولوي، بل في الوجوب الشرعي. فليكن الأمر ظاهره أنه قيد، شرط أصل هذا المستعار قلنا أنه لا منافاة بين أن يكون شيء من أصله مستعدا، ومع ذلك يكون مشروطا بشيء، بحيث لو فرضنا أنه فقد الشرط لا يكون مأمورا به. معذرة الله، نفس الإنسان.